بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فبعد غيبة نعود مرة أخرى لدروس فقه الزواج. والحقيقة كثر حديثنا في الفترة الأخيرة عن الأحكام المتعلقة بالعقد مع شيء من التفصيل فيه. وهناك جانب أحسب الآن مدفوع إليه أو مدفوع للحديث عنه، وهو من أخطر جانب العقود. كلنا اعتمدنا على العقود كمادة أو كشروط. أهم ما في العقد ما يشترطه المرء على نفسه، بل الأصل الذي يقوم عليه العقد، وقد غفل الكثير عنه. فالعقد لا يتم إلا بأمانة الله، كما جاء في الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إن لنسائكم عليكم حقوق ولكم عليهن حقوق. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بحقوق المرأة، ودعانا لتقوى الله في النساء. بل في حديث أبي هريرة صحيح أن من أواخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمسة أيام ساعة أن اشتدت من حمى، فخرج على الأمة موصيا وصى بالنساء: الله الله في النساء، أي اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان لكم، أي أسيرات عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم خروجهن بكلمة الله. كلنا نستحل الخروج بكلمة الله، قل زوجني ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله. هذا الشرط كلنا يشترطه على نفسه. الشرط في العقد ملزم، الشرط في العقد ملزم. فإن خالف الزوج الكتاب ضيع الشرط، إن خالف الزوج السنة ضيع الشرط. أم منا من لم يتزوج على كتاب السنة؟ كلنا اشترطنا على أنفسنا ذلك: زوجني ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله. يقول: زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله، يقول: قبلت منك زواجها على كتاب الله وسنة رسوله. واحنا بينا في القبول والإجاب بشيء منه. فكلنا اشترط ذلك على نفسه. فبالله عليكم، من جهل الكتاب والسنة كيف يتزوج على الكتاب والسنة؟ هذه واحدة. إذا كان جلنا يجهل أحكام الزواج والطلاق في الإسلام أو في الكتاب والسنة، فعلى أي أساس يبني بيته؟ على ما تشتهي نفسه وتهوى، باختصار شديد على هوى الشهوة، أم على ما يشتهي الناس من حوله مما تعارف عليه أصحاب الشهوات فعدوه عرفا في الزواج؟ أليس هذا واقعنا؟ فكم ممن أقدم عن الزواج تعلم فقه الكتاب والسنة في الزواج على الأقل. لذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: وقد أجمع علماء الأمة على أن تعلم فقه الزواج والطلاق فرض كفاية على عموم الأمة. يعني أمة المسلمين جميعها تأثم إذا لم تتعلم فقه الكتاب والسنة منها فئة. فإن وجدت الفئة التي تحفظ هذا القدر من الدين رفع الإثم عن البقية. يبقى تعلم فقه الكتاب والسنة فرض كفاية على عام الأمة. قال الإمام مالك في بقية حديثه: وقد أجمع علماء الأمة على أن تعلم فقه الزواج والطلاق فرض عين على عموم الأمة، فرض كفاية على عموم الأمة، فرض عين على من تلبس به. يعني ايه تلبس به؟ يعني سعى فيه بخطبة او عقد. يبقى فرض الكفاية هذا على عموم الأم، لكن اللي اقدم على الزواج اصبح تعلم فقه الزواج والطلاق لحقه فرض عين. فرض عين يعني ايه؟ يعني كالصلاة والصيام. يأثم إن تركه. كم واحد تزوج من بيتين أمه أو عنده مشروع زواج أقدم بخطبة أو غيره، فكم واحد فيكم تعلم فقه زواج الطلاق؟ هذه مصيبة. فالمرء عدو ما جهل. قد تعاقب امرأتك على فعل مشروع وتظن بهواك أنه غير مشروع. قد تسيء إليها في المعاملة بسبب جريمة عندك وليس جريمة في شرع الله. ولذلك أمر الزواج الآن فيه تناقضات عجيبة في أمة المسلمين. يعني سامحوني سنتصارع شيئا ما، لأن المشاكل كثرت والبلايا عمت. يعني احيانا لا ننام بليلة نفاجئ بمشكلة الساعة الثانية ليلة من اتصال صراع زوج من مسلم ومسلم في منتصف الليل. صراع، كل واحد معتقد ان الزواج متعة، ولذلك هدفه وهمه ان يستمتع بعروسه دون ان ينظر للتبعة. فهو يود، هو يود ما له ولا يؤدي شيء معه. هو مقدم على الزواج بهذه المعاني وهي مثله. طبعا نصيبه لا بد ان يبدا بينهما صراع. الرجل يود ما له ولا يقدم عليه، والمرأة تود ما لها ولا تقدم عليه، فكيف يستقيم امر الزواج؟ استحالة. لم تصبح حياة زوجية، بل ستصبح حرب زوجية، صراع زوجي. في مصيبة، لأن الحياة لا تبنى على الأمان والأمان. ورب العباد يقول بنص القرآن صريح: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة الأولى. ويقول في أخرى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهلكم. الأمور لا تجري بأمان الخلق، ليس بأمانيكم، خاطر المسلمين، ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. العبرة ليست بالأمان، وإنما العبرة بالتنفيذ، القدر المنفذ فعلا. فهل القدر المنفذ الآن وفق الكتاب والسنة؟ أقول بملء في لا، إلا القليل النادر. هذا واقع البيوت الآن، واقعها مريض، الصراع فيها شديد، حتى من ائتلف كل يتعايش مع الآخر على مضض. ولك طب يعني أنا أتنازل عن بعض حقوقي، وهي تتنازل عن بعض حقوقها حفاظا على الأولاد والبيت. ليس لنا حد عنده نتلاقى تلاقي المحب، وإنما نتلاقى تلاقي المكتوب والمخلوق الذي يرد أن يمر الحياة علينا. ولذلك إن سلعت له فرصة ليخلص سيولي ثالث، وكذلك هي. ولذلك بمجرد ما سمعنا أن فيه قانون للخلق، كم من أسارير عند النساء انبسطت. جاءهم الفرج، الفرج من ايه؟ من حياة زوجية احبوها ام من حياة على مضض عاشوها. لو كانت المرأة لحياتها محبة لكانت من أشد الناس لله غضبة إذا سمعت مثل هذا القانون. واضح يا إخواني؟ لكن واقعنا المشهود إن الزوج متربص والزوجة متربصة، وكل واحد ينتظر للآخر ذلة ليخلص. ولذلك تسمع ردود الأفعال بمجرد أن هذا القانون شرع، كلام عجيب، كلام عجيب. امرأة بمجرد ما سمعت ان القانون طلع وتفق عليه قالت لزوجها انت ما تسويش عندي ربطتين فيك، يلا لانه مكتوب المقدم فيها 50 قرش ربطتين فيك، فهتفتح بقك تاخد ربطتين فيك وتقول 60 دقيقة. انا احكي واقع موجود يا اخواني، لان الدين احكام، ما لم يكن لها صورة حية في الواقع فما قيمة ان يكون الناس في واد ودين الله في الانسان. الرجل نفسه فوجئ بمن يأتينا يستفتينا في حزن شديد، يقول عم الشيخ يعني انا دافع 20,000 مقدم بس كتبت جنيه ومرت عايز تخلع، يعني كتبين هنا؟ قلت له والله يا ابني يداك او كتوفوك نفخ انت اللي كتبت وانت اللي مضيت. والله يا اخوانا مشهد عجيب، فوجئ نفس الشخص ده اللي بيشكو بيزود ابنه، قال لي شوف انا في بسبب هذا القانون اشترطت على زوجة ابني ان يكتب جميع ما دفعناه من المقدم اللي دفع مصر والشك وكنت بفرح. قال لي الرجل بيقول لي نكتب مؤخر كذا، قلت له نكتب اللي انت عايزه بس بشرط. قال لي واكتب المقدم اللي انا عايزه، اكتب 50,000 مقدم و20 مؤخر. دخلنا في مسألة صراع لا يمكن ان ينتهي الا اذا عدنا لوحي ربنا وروح ديننا. له روح، له مقصد. قضية ليست قضية حقي وحقك، القضية قضية ان الله وضع حقوق لوجود التلاقي ساعة التنازع، لكن الهدف الاساسي من الزواج المودة والرحمة. نحن نحينا قيم الزواج جانبا وجعلنا الهدف مجرد الماديات، ولذلك صار هم اولياء الامور من يصلح لهم ماديا. قضية ان يسعد ابنتهم هذه ليست قضية تشغلهم. مين اللي يقدر يوفر لها فلوس؟ يوفر شبكة، يوفر عفشة، يوفر قائمة اذا فصل يبقى فيه حادث سند عليه ما شاء الله. ولذلك صعبنا اليسير، عسرنا اليسير وصعبنا القليل. اصبح الان الهدف من الزواج تسابق من يسبق الاخر ومن يغلب الاخر. الزوج يود ان يخسف بحقوق الزوجة الارض، وولي الزوجة يود ان يوثق الزوج حتى لا يفلس. هذا هو الواقع المشهود الان في جل العقود التي تعقد في بلاد المسلمين، ولعلنا هنا في مصر اخف وصف من بعض البلاد. اقول اخف وصف طبعا مع اختلاف البيئات، الفقير هنا عندنا تساهل والغني هو الذي يتشدد. تخيل الغني هو الذي يتشدد. في بعض البلدان الإسلامية وصل الأمر لمرحلة نسأل الله العافية، يعني أنا لا أود أن أذكر اسم بلد، لكن يعني من التجارب التي عشتها في إحدى البلدان الإسلامية الزوجة تنقل لبيت زوجها لا تعرف أهلها البتة، ولذلك أهلها يشترطوا لها ما لو وزنوها به ذهبا، لابد أن يدفع لها ذهب بقدر معين بكم معين بوزن معين ومحدد العيار، لازم حزام ذهب في وسطها عجاب شتار الطرق وعدد من الغرائز معين لا يقل، فعدد من العقود معين لا يقل. وخلاف هذا لو أغضبها خلال فترة الزواج مرة لابد أن يتزوجها من جديد، يأتيها بمهر جديد وهدايا لأمها وأبيها وخالاتها وعماتها، يعني مش هتجوز مرة ثانية، لا ده هتجوز عيلتها. يخلنا من وضع هذه القانون؟ الله أمرنا بهذا. كلنا حين نتعاقد أو نعقد عقد الزواج نقول زوجني على كتاب الله ورسوله، ويقول آخر زوجتك على كتاب الله ورسوله. هل هناك شرط بيننا يخرج عن هذين النصين؟ فكل شرط يخالف الكتاب والسنة لنعلم أنه شرط باطل مردود، ما لم يأذن به الله. ولذلك الآن الشباب هرب، لا أقل في بلد، في معظم بلدان المسلمين المشكلة الآن أصبحت مشكلة عامة. الشباب الآن يهرب من كل وسطه الذي يحيا فيه وعادات قومه، يشعر أنها قيود، والشاب يريد أن ينطلق في الحلال، بل المحصن بالحلال المؤمن بربه، لكن الضعيف بمجرد أن يفتح أمامه باب في الحرام فما أيسر الحرام عند الناس. ولأننا صعدنا الحلال فتحنا للشباب أبواب الحرام. تجد الآن في معظم البلدان الإسلامية أمور استحدثت ما سمعت بها الأمة في تاريخها كله. عندنا في مصر نشأ الزواج العرف، سموه عرف، الزنا سموه زواج عرف، زنا اي شاب مش عارف يخلص من عادات قومه ولا اهله، والبنت مش عارف تخلص من اهلها، ولا خلاص احنا الهدف ايه؟ الزواج، نتجوز. انا اقول لك زوجين تقول قبلت، ولا يقلق ولا احزن. عايزين شهود بسيط، جيبوا اي اثنين طلبة صلي على زمايلهم، تعالى اشهد نشهد. المشكلة ولا مهر ولا شبكة ولا شقة ولا عشرة، وفيه ان يجامع وهي يقضي وطرها تقضي وطرها. اليس هذا واقع موجود؟ ما منشأه، ما منشأه القيود التي وضعناها، الاعراف التي ارتضيناها وهي تخالف نص الكتاب والسنة وهو اصل في العقد. في بعض البلدان الاسلامية في الحجاز اضطر العلماء ليفتوا بجواز الزواج المسيار. سمعت عن المسيار؟ بسبب طريق شديد ولي الأمر وضع قيود، عائلة المرأة لها شروط، عائلة الزوج له شروط والآخر، وتاه الشباب بين الشروط، صارت من حوله كظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج الشاب يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. كان النتيجة أن مع كثرة القيود الشاب أصبح صعب جدا عليه يتزوج، صعب جدا أن يتزوج امرأة تناسبه من عائلة تناسبه أو في ظروف مثل ظروفه. فاضطروا في الحجاز العلماء يفتوا بهذا، لأني أولياء الأمور فوجئوا بتعنيس عدد كبير جدا من البنات. طب البنت اللي عنيست ده فيه؟ اضطر الأب ولي الأب وابنته أن يقبلوا أي صورة زواج حلال، أقول أي صورة زواج، من زواج صورة زواج. فنشأ في بعض البيئات وانتشر بالفعل هذا الأمر، وهذا ما حمل العلماء على أن يبحثوا المسألة، انتشر بشكل شديد في منطقة في بلاد الحجاز النجد، أن الأب بيجيب الشاب اللي بيرتضيه وقال له تعالى يعني تزوج ابنتي وأقد على العقد.
وإن شعرت بإن في الزواج كلفة أنا مستعد أقوم بكل تكاليف الزواج. لكن ما عندكش سكن، أنا سكنك في بيتي. الله، قول له بس أنا يعني ما أقدرش أصرح لأهلي، حاجة لك إزاي؟ قول لي أكفيني أنك تعقد العقد والبنت مستعدة لهذا، أن يكفيني أنك تأتيني في النهار في الوقت اللي تفضى فيه تعاشرها بالحلال وينسب الأولاد إليك. فأصبح الزواج مجرد ساعات من النهار إن تيسرت له أثناء مسيره أو سفره يعاشر فيها امرأة. تخيلوا إلى أي مدى وصلت الأمة. من السبب في هذا؟ أليست عاداتنا التي ضيقت واسعا وسعه الله علينا؟ فإلى متى تحكمنا العادات؟ إلى متى؟ بل حتى الشباب نفسه، لأن يفاجأ أني ليه رغبة مثلا لامرأة جميلة إلى أبوه حاطط 20 شرط، شروط أبوه شروط أمه، ولك طب وانا أعمل إيه يا عم الشيخ؟ لازم أرضي أمي وأرضي أبوي. طب مين هتجوز يا ابني، أنت ولا هم؟ وإحنا الثلاثة. حتى وصلنا لمراحل عجيبة، تلاقي الشاب بعد يعني أي شاب بيتقدم للزوج يقول له طب شروطك إيه يا ابني أو طلبتك إيه؟ حط لك لست، يقول لك أصل دي شروطي أنا، ودي شروط أمي، ودي شروط أبويا، نسأل الله العافية. وبعضهم يقول لك لا، ودي شروط العيلة. الأعراف الجارية عندنا في العائلة، هي أعراف لكل عيلة عرف الآن في الزواج. حتى إن أحد شبابنا بعث برسالة يطلب فيها عروس من أحد الشيوخ، فعرض عليه طلباتي، فالشيخ نظمها في قصيدة طلبات العروس وأهله. يقول فيها الشيخ: بعث امرؤ لأبي عزيزة مرة برسالة يبكي ويضحك ما بها، برسالة يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول: أريد منك صبيتي حسناء، معروف لديكم أصله عشان أهل، وعفيفة وحليمة وأديبة ورزينة في عقله، قد أحرزت في العلم غير شهادة، وعلى النساء طرا تفوق بفضله، وتكون ذات مال وافر تعطيه من بعد الزواج لبعلها، ومطيعة أمري فتتبعني دوما وتهجر أهلها. فأجابه: وافى كتابك سيدي فقرأته، وعرفت هاتيك المطالب كلها، لو كنت أقدر أن أرى من تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذتها. من يبقيها لك؟ هذه خيابة، هذه الشروط أين تجدها؟ يا إخواننا، إن كانت المرأة بكل هذه الشروط في الدنيا فماذا أبقينا للجنة؟ ونحن عايزين الجنة في الدنيا. يا إخواننا، لابد أن نعلم أن لله أقدار في خلقه، ما جعل نعمة في الدنيا إلا وللعبد معها حاجة للآخرة، حتى إذا وجد هذا النقص اشتهى الآخرة، اشتهى الجنة. لكن لو جعل الله لنا الجنة في الدنيا ما فكرنا في الآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في نص الحديث: لا يفرق المؤمن المؤمنة، أي الزوج المؤمن زوجته المؤمنة، إن كره منها سلوكا رضي منها آخر. يبقى لابد أن تجد منها سلوك تكرهه. إن وجدت منها ما يسرك حمدت الله، وإن وجدت منها ما يكرهك تمنيت لقاء الله وجنته، لأن في الجنة خيرات حسان، يعني خيرهن تام وحسنهن كامل. واضح؟ إذا نعي وندرك، هذه من سنن الله فينا، لكن أن نتطلب شروط غير موجودة، وكل واحد جالس عمال يتمخمخ يجمع شروطه وشروط أهله وأدوا أن يبحث، وتلاقي اللي طالب 100 شرط ده في النهاية تسأله: بمن ظفرت بها؟ أي الشروط عليها تنطبق؟ ممكن ولا شرط. لأن لله أقدار. من قسمت له امرأة هل يتزوج غيرها ولو حط بشر؟ قل سنتو طيبين، هتلف وتدور والمقسومة هتاخدها، هتروح منها فين؟ يعني أنا شخصيا أعرف أخ عرضنا عليه أكثر من 40 زوجة ما أعجبته واحدة، ودي ما فيهاش الشرط الفلان، ودي لا ينطبق عليها الشرط الفلان، ودي ترضيني لكن لا ترضي أمي، ودي ترضيني لكن لا ترضي أبي، وفي النهاية جاب واحدة لا أحسب فيها شرطا واحدا من شروطي. أول ما شفها قال دي تمام، قلت له شيل خلاص، هي فيها النصيب وكل فولة ولها كيان، ممكن تبقى عجوزة كحكوحة لكن هو ربنا ألقى في قلبه حبها، انتهت القصة انتهت القصة. ها فأخوانا القضية ليست قضية هيئة وشروط، الكلام ده كله احنا نصل في النهاية لأمر مقدر، لابد أن نعلم أن من قسمت له امرأة لن يتزوج سواها، واضح؟ فلنحرص على الشيء النافع، لذا جاء في نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة الأربع لحسبها ولجمالها ولمالها ولدينها. قال فاظفر بذات الدين، يعني اظفر، اظفر في اللغة اخوانا عن انتصر، فكأننا في موقع حربية لا غالب فيها ولا منتصر إلا من نال ذات الدين. طب واللي حرم من ذات الدين يبقى مهزوم، يقولك ده أنا فزت بالجميل، فزت سنتك سود، الله يستر عليك، من يدريك أن الجميلة قد يجعل الله شقاءك في جمالها، تشك فيها ترتب فيها الناس تعكسها معاك وانت ماشي تبعك، ده بخلاف قد يحملها الجمال على الدلال، وقد وقع هذا في أزهى العصور. يعني في عصر التابعين تحضرني قصة صفوان بن عطوان وهو أحد تابع التابعين، ورزق بمرأة كانت آية في الجمال آية، فدخل عليها يوما وجدها في أبهى زينة، قال سبحان من سواك والحمد لله الذي رزقني بك، قالت أبشر فأنا وأنت في الجنة، قال من أدراك؟ قالت أما علمت أن الشاكر والصبر في الجنة؟ قال نعم. قالت فأنت رزقت بجميلة مثلي فشكرت، وأنا ابتليت بمصيبة مثلك فصبرت. انت فرحان انك تزوجت الجميلة وهي في منتهى النكد انها لقيت مصيبة زيك، شفت الجمال هي وجهها فيه؟ فقد يحملها الجمال على الدلال عليك او التعالي عليك. ولذا جاء في الحديث لا تزوج النساء لحسنهن، يعني لا كل هدف الحسن وحده، فعسى حسنهن ان يطغيهن، شفت نص الحديث، فعسى حسنهن ان يطغيهن، ولا تزوج النساء لمالهن فعسى مالهن ان يرضيهن. ثم قال في نهاية الحديث ولا امة صماء خرماء ذات دين افضل، افضل من كل ده، افضل من ذات الحسب وذات المال وذات الجمال، لان هذا هو الشيء الباقي للرجل بعد الزواج. الجمال مهما عظم بعد الزواج سيؤلف، تخيل واحدة وشها في وشها 24 ساعة، مع الوقت لا تشعر، الناس كلهم يرونها جميلة وانت ترى انسان عادي، مع الوقت ده ان لم يذبل جمالها ويتغير حالها. والمتتبع للجمال كل ما يشوف واحدة الله دي احلى من وراك، دي احلى من وراك، طب انزوجك نساء العالمين، هذه نفس خبيثة لا تشبع، نسأل الله العافية. اذا اخواني ندرك هذا امل لا يدرك، الحجر رأى الجمال، كل واحدة فيها مسحة جمال بشكل معين قد تعجبه وتشتهي نفسه، فالكل ما اشتهى جمال تطلع اليه هذه مصيبة، يبقى هيعيش طول عمره لا هدف له الا جمال النسوان والصبيخ. ونهيك الان طبعا مع الصبيخ يجعله من البوصة عروس كما يقولون، يعني بعض الشباب يفتن بالمانيكات، المانيكانات اللي معلقينها في الراجات المحلات، تلاقيه واقف وعينيه مزغليله كده، ايه الحلاوه دي؟ لحاجة، لكن ذبحوه. ها الله يرحمه الشيخ عبد الحميد كشك، كانت له لطافة سمعتها من يعني كل رجل تزوج امرأة من هذا الصين، فبيقول ليلة الدخلة فوجئ بامرأته آية في الجمال، ودخل الرجل بيته وجلس ياكل لقمة مع العروسة، وبعد ما فرغ من الأكل فوجئ بالعروسة راحت خلع راسها لقاها باروكة حطتها على الترابيزة. ايه ده؟ الحاجب عيرة، الرمش في رموش عيرة، خلعت وتحطت على الترابيزة. لا كل حاجة بتتحط. فبتقول اتفضل، قال لها لا خلاص انا جلس مع الاغلبية ديمقراطية. إن لله وإنا إليه راجعون. أي زواج الناس ما دمت هتلها تراء الجمال، هذا هو الجمال، هذا هو الجمال وهذا واقعه. ولما جعلنا همنا الجمال حملنا النساء على مثل هذه الجرائم. المرأة عايزة تتزوج فمستعدة تجعل من نفسها أفوكاتو، تجعل من نفسها أرجوز، أي حاجة من تتزوج، لدرجة وصلنا النساء لمراحل عجيبة. المرأة تلاقيها تصبغ نفسها صبغ بكل الألوان، تلاقيها مش عارف الحلق لازم يبقى أصفر، يبقى الأي شادو أصفر، يبقى الفستان مرة تلاقيها مصبوغة أصفر، ومرة تلاقيها مصبوغة أحمر، ومرة تلاقيها مصبوغة، ودلوقتي ألوان فاقعة موف ومش عارف فوشيا وحاجات عجيبة. فتحس إنك أنت قدام عفريت مش بني آدمين، بل وصلوا بالفعل لمرحلة العفريت. هجيبها ده العرض مش هجيبها، كيف عينها تبقى على العرض؟ لازم تغيرها، فتشيل الحاجب وتعمل لك حاجب كده على شكل هلال. ليه؟ عشان تبقى عينها بدل ما هي واخدة الشكل العربي تبقى واخدة الشكل الطولي. اللي عينه بالطول يا اخوانا الجن، فعايزة تقول لك انا عفريتة اهو. ومش عاجبك عفريتة مستعدة بقالك اسد تربي لك اطفالها تبقى زي المخالب، ومش عاجبك تبقى مش اسد عادي، لا ده اسد مفترس تروح تطليها لك باللون الاحمر لون الدم، يعني ها تفتح بقك هتجيب كرشك. وكما قال الشاعر: كل الجميلة أرسلت أظفارها، إني لخوفي كدت أمضي هاربة، إني لخوفي كدت أمضي هاربة، إن المخالب للوحوش نخالها، فمتى رأينا للظباء مخالبا. بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة، ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبا، وغدا نراك نقلت ثغرك للقفا، وأزحت أنفك رغم أنفك جانبا، إن الجمال من المصور صنعه، إن شذ خط فيه لم يك صائبا. احنا وصلنا لمرحلة عجيبة يا اخواني. من السبب؟ العادات والأعراف، هذه جريمة في حق ديننا. فمتى ننخلع من هذه العادات ونرجع لأصل العقل؟ زودني على كتاب الله وسنة رسوله. متى ترجع نفوسنا للكتاب والسنة فنجعل هدفنا الوقوف عند حدود الله رجال ونساء؟ اخواني لن تستقيم لنا حياة زوجية ما دمنا على هذه الحالة، ما لم نرجع لدين الله لن يستقيم لنا امر. كما قال الامام مالك رحمه الله تعالى: لن تصلح هذه الامة الا بما صلح عليه اولها، بالدين بالوحي. وكما قال عمر بن الخطاب: كنا قوما أذلة، عشنا حتى الذل بكل صورها وألوانها في بيوتنا ومعاملاتنا وكل حياتنا. كل من يقول هذا عمر من أشرف قريش وممن كانت لهم عزة ومنعة في الجاهلية، يقول لما ذاق حلاوة الدين عرف أن ما كان فيه ذل نفسي وذل لعادات وذل تقاليد جائرة عاشوها سنين، قال: كنا قوما أذلة فأعزنا الله بدينه، فمن التمس العز في غير دين الله أذله الله. نعجين حد ذل والكل لها مسلم. لك طب وانا اعمل ايه يا عم الشيخ؟ الشاب يقول لك وانا اعمل ايه، ولي الامر يقول لك وانا اعمل ايه، والحمى تقول لك وانا اعمل ايه، والعروسة تقول لك وانا اعمل ايه. قدرنا، عادات قومنا يا عم الشيخ، العرف، كلام الناس، ايه صار دين من دون ربنا؟ اخواني متى نفيق ونعرف اننا مطالبون بحق يلزمنا مقاومة جميع الخلق في سبيل إحقاقه. لابد أن نعلم هذه الحقيقة وأن نضعها نصب عيوننا. كل أب كل أب مطالب أن يقوم على كل عادة تخالف نص الكتاب والسنة، مطالب أن يرد دقيق الأمر وجليله في كل شأن من شؤونه لله ولرسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا أمرا على أمره، عادة على وحيه، عرفا على شرعه. اعلموا هذا، ما نحن فيه الآن تقديم بين يدي الله ورسوله، ليس إحياء لكتاب الله وسنة رسوله. فكفانا هذه الجهالة، عشنا فيها سنين وضيعت منا أجيال، وما لم نتدارك أنفسنا ستنتهي بقية الأجيال. يعني أعجبتني تجربة الحقيقة في بلد إسلامي، أنا أحكيها هذه أمانة علمية. تجربة كانت فريدة من نوعها، ترفعني وأنا عشتها أيام بنفسي، لأن سافرت هناك في السودان. كان تضييق الناس على الناس في الزواج قد وصل إلى حد عجيب جدا، أشد ما يكون من حالنا هنا، حتى وصل الشباب لمرحلة استسهل الزنا، فكان الزنا في الطرقات بلا حياة. ونحن في خط الآن، في نفس الخط سارون الآن. حقيقة عجبتني الحكومة الحالية، كنت بشير قال يا اخوانا حلا لهذه الأزمة سنقضي على العادات بإيه؟ اعلام بسيط، كل ولاية من ولايات السودان تحصي لنا عدد الشباب وعدد الفتيات اللي يرغبوا في الزواج، واعلنت الدولة ان سيعقد زواج جماعي في كل ولاية يجعل لها يوم في السنة، كل الراغبين في الزواج يتزوج في يوم واحد، والفرح تقوم به الدولة، فرح جماعي احتفال. كم يكلف الدولة؟ يعني ما تكلفناه في الألفية في الاحتفال بالألفية ممكن يزود ملايين، مش كده ولا ايه؟ كنا هنحصن كم شاب، وده فعلا نعمله. يعني انا وانا هناك حضرت في ولاية بورسودان في ليلة واحدة كم عقد زواج تم؟ 10,000 عقد في ليلة، يعني 20,000 شاب وفتاة حصنوا في ليلة. الدولة كل اللي عملته انه هنعمل احتفال جماعي وكل واحد هيشرب انزلي، هتكلف الدولة كده، مش هنجيب رقاصة تاخد فلوس ومغني ياخد فلوس، الكلام احتفال جماعي وفرح ومئات وألف المأذونين وكل واحد واخد له مجموعة وعمال يعقد، يلا واحد غيره اقلب يلا. يعني احد الشباب التقوا بيه في التلفزيون ايامها فبيقول له ايه حكايتك؟ قال له ما فيش حكاية، انا سمعت ان في فرح جماعي الدولة عاملاه فقلت احضر مع الناس، فرايح قابلني جار لنا كنا نسكن قديما بجواري، فلقيت معاه بنته اللي كنا بنلعب معها في الحاره، لقيتها عروسه، قلت له دي اتجوزت ولا دخلت تتجوز؟ قال له لا. قال له ما نخش انا وهي في الموضوع؟ قال له يا ابني الف فلانتها دخلنا من ضمن العشره ثلاثه. الدوله كل اللي عملته قلت لهم يا اخوانا الجبال واسعه، كل شاب يتزوج قطعه الارض اللي يقدر يستصلحها او يبني منها فيها بيت هنديها له مجانا. الجبل حد مستغله؟ قالوا للشباب خدوا الجبل، اللي تقدر تزرعه ازرعه، واللي تقدر تحييه تحييه ببناء هو لك، هتيجي نخص عشة وتاخد مساحة حولها تزرعها هي لك كلها منك، ونعمل لك عقد تمليك على المساحة دي. كم كلف الدولة؟ ولا مليك، ولكنه احياء للسنة. قال صلى الله عليه وسلم: من احيا مواتا فهي له. اللي يحيي ارض ميتة بزراعة او بناء تبقى ملكه. حديث واحد، شوفوا بركة السنة، حلت ازمة الاسكان وازمة الزواج بحديث: من احيا مواتا فهي له. تشوف المنظر، الشباب انطلق في الصحاري يعمرها، اللي يقدر يبني بيت بطوب بنى بطوب، ما اقدرش اعمله بطوب بنفسه مجهوده، جاب اخ معاه ودق حبه الطين وعمل جلسه الطين وعمل اوضه ودخل فيه. الاباء لما لقوا كل الشباب عمل كده انبسطوا، اللي ليها عاده نسي العاده. والاعلام بدا يروج ويشجع هذه العاده الجديده احياء السنه. الصحابه تزوجوا على هذا يا اخوان. يقول عبد الله بن عمر: بنيت بيتي بيدي لم يعينني في بنائه احد. تخيل لما ابن بيته اللي عاش فيه مراته وعياله عبد الله بن عمر بن الخطاب اللي ابوه كان خليفه المسلمين، مش ساكن في فيلا وعنده شاليه وعنده، بنى البيت بايده. تخيلوا كم جلوس صيني يقدر يحطه ايده قرف. بل بيوت اكرم خلق الله رب العباد وصفها في القران، سماها حجرات. في سوره عندنا كم نتمشط ايه؟ ان الذين ينادونك من وراء الفيلات الشاليهات ولأل من وراء الحجرات. هذه بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، حجره. سيدة عائشه تصفها تقول: ارضها 10 أذرع وطولها 16 ذراع، يعني 6 متر في حوالي هولي بس 6 في 8، نصها مسقوف والنص الثاني عريان، يعني كل المسقوف غرفة 5 في 6. واضح معي؟ هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي عايش فيه مع أمهات المؤمنين، كل واحدة لها غرفة هذه، وجاب فيها طبعا ما ممكن تبقى غرفة بس حاجة فيها كل الكماليات، لا ثلاجة ولا غسالة ولا بوتجاز. كان فيها ايه عرش؟ خلي بالنا. يقول عمر: دخلت بيت النبي فاستأذنت فأذن لي، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما على حصير بال قد أثرت في جنبه، مش حصير حتى، قال على رمال من حصير، أردأ أنواع الحصير المصنوع من الحلفة مش من العبدان النظيف، من الحلفة، على رمال من حصير بال داير قد أثر في جنبه، قد أثر في جنبه. قال: فرفعت نظري في بيت رسول الله فما رد نظري إلا شن المعلقة. عارفين الشن ده ايه؟ ده الدولاب. دولاب يعني دولاب خشب كده ومبولية وحجر. شن المعلقة عارفين القفة المشنة، الله يفتح عليكم، مشنة زي اللي متعلقة في السقف حطوا فيها الأكل رشها لهم البلاء اللي فيه ده، حصير اللي عليها حياة. خلف صلى النبي وقفت بجواره وكان خلفي أمي والعجوز جدته. خلي بالنا يا اخوانا، هذه بيتهم اللي سادوا الدنيا بالدين، هذه بيوتهم. الله اكبر. مرض هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة، اللهم آت نبينا محمدا فضيلة وبشيرة بأخر، اللهم خير محمود الذي وعدته. أما بعد، إخواني في الله أحباب في الله، رد هذه الأمور للكتاب والسنة الآن أصبح ضرورة، وخاصة أننا مع كثرة البعد صار بعدنا عن النص بعيد شديد، واستبان أننا وجه الحق من خلال النصوص. فمتى نعود؟ لو كل جيل ترك العودة للجيل الذي يليه، فمن يأخذ بزمام المبادرة ويرجع الكتاب والسنة؟ إخواني، نحن يسر الله لنا طريق وسمعنا هذه الحقائق وتعلمنا هذه النصوص وهي حجة علينا يوم القيامة. فما لم يكن جيلنا هو المبادر، وخاصة بعد أن استفحلت الأزمة الآن وصار الحرام على أبواب الطرق وصار الحلال عسير على الخلق، إن لم نداوي داءنا بأنفسنا فمن يداوي الداء فينا؟ إن لم نحل أزمة أمتنا بأيدينا فمن يحل الأزمة؟ من يتصور حل الأزمة الآن؟ ما حدث قبل ذلك، يعني آخر إحصائية أجرت في مصر من 3 سنوات فوجئنا بالآتي: أن 3 ملايين
فتاة في مصر تجاوزن سن 30 بلا زواج عوان 3 مليون عام زمانهم من أنس لأربعة لخمسة. من لهؤلاء النسوة؟ ما السبب في عدم الزواج؟ العادات، العرف. وبدلا من أن نداوي، لا، وضعنا قوانين تجهز على البقية الباقية. قانون كقانون الأحقاد الشخصية الأخير هذا أغلق بقية أو جزء من الأبواب المفتوحة للزواج الحلال، وفتح أبواب الزنا على مصراعيها. مادة 17 تقنن للزنا صراحة بلا مواربة. هذه مصيبة. أقول تقنن للزنا، نص المادة عديد. لو أي امرأة مع رجل ملكت منه ورقة أنها زوجة، على المحاكم أن تأخذ به. معناها إيه؟ إن لو أي زانية تود أن تزني تقول له اكتب لي ورقة أنها مراتك، عشان لو بوليس الأدب مسكنا يبقى معانا حصانة. بالقانون، بالقانون، أي ورقة بيضة تقولها أنا فلان الفلاني تزوجت فلان الفلاني، يبقى خلاص القانون يعترف بها، أصبح الزاد بورقة. ولا حقوق ولا شروط ولا شرع ولا دين ولا كتاب ولا سنة. هذه مصيبة، هذه كارثة من كوارث هذا العصر. إخواني لابد أن نفصل، ما لم نرجع للنصوص نحن القوانين لن تسعفنا. والفساد الآن أصبح سمة عامة. المرأة لما حار عقلها ولم تجد من يعصمها بالحلال، وصلنا لمرحلة عديدة. المرأة أصبحت الآن تتفنن كيف تفتن الرجال لعلها تصفر برجل. أنا لا أقر هذا، ولكن أنا أحكي واقع موجود، ولكنها جاهلة ضالة. أتظن أن الله يعصمها بالحلال وهي تعصيه؟ عصايا الله لا تنال بمعصية، ولو أنها صدقت وأطاعت لساق الله لها رزقها من حيث لا تدري ولا تحتسب. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكنها ظنت أن بإمكانها من خلال عصيانها أن تظفر بمن تشتهي نفسها. فترى المشاهد الآن عجيبة، الإنسان بيرى موظف الطرقات لا يراها في غرفات النوم، سنستحي أن يرى امرأة بهذه الصورة في غرفة النوم. الآن نراها في الشارع، البنطلونات ما عادت الآن بنطلونات، ده بقيت رش متسقة، تحس انه تفصل على العورة على الجسم عضو رش. ماذا اقول اخواني؟ هذا بلاء. ده كمان يمكن الستة لابسين بنطلونات لسه، ما في محجبات يسموها محجبات ستاء، تلاقي في الشتاء متدفين، والفاجراء حدث ولا حرج، لشتاء رصين لها في الشتاء ولابسه مخروشين، ما بتحسش ولا فيش عندها برد. يعني تخيل لما يعني فجورها يصل بها لمرحلة تتحمل آلام البرد في سبيل أن تتعرف. نسأل الله العافية. والصيف حدث ولا حرج. ولا كعم الشيخ احنا الله يحفظه سيدنا محمد قطب كان له كلمة عجيبة في كتاب معركة الخليج، بيقول له سمعت فتاة في وسط يناير تقول أنا مش سيئة، سيئة كتبة بتهو، أنا مش سيئة الفستان السوف من كتر الحر. منتصف يناير مش سيئة الفستان السوف، عشان الفستان السوف من كتر الحر، عشان تبقى فاضي لازم تقلب الكلمات. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله قلنا أمور تبكي لا تضحك، وكما قال الشاعر لا تحسبوا أن رقصي بينكم فرح، فالطير يرقص مذبوحا من الألم. لا تحسبوا أن رقصي بينكم فرح، فالطير يرقص مذبوحا من الألم. هذه أمور تعتصر قلب المسلم. هذه مسلمة أمرنا بالدفاع عن أرضها، هذه مسلمة أمرنا بالحفاظ على عرضها. فأين هي وأين حسها بعرضها؟ وأين حس أهلها بعرضها؟ أليس لها أهل؟ أليس لها أب؟ أليس لها أم؟ بل تذهل حتى بعد أن ظفرت بما تتمنى تزوجت، مشي علينا ليه؟ لمن تتزين؟ لمن تتزين العارية بعد الزواج؟ ومنظر عجيب في منتهى الزينة والعري خارج البيت، وفي منتهى البلادة داخل البيت، لها جلسة محجبة جلدية، لابسة فستان طويل وبكم طويل ومستورة، ايه بردانة البيت بردانة، وبرا لابسة ميكروجيب وحرانة. يعني نحن نعيش عصر المتناقضات. طب يا ست الزوئين في البيت تقول له هو انت غريب ابو فلان، يعني الزينة الغريب، الزينة للغريب، لكن القريب الزوج من حق الزينة. هذه مصيبة، هذه مصيبة. المقاييس انقلبت، المرأة مطالبة ان تكون في ابهى زينة وفي اظهار كل المفاتن والمغريات لزوجها داخل البيت. احنا جعلنا هذا الاظهار خارج البيت، داخل البيت انتهت القصة. انت غريب يا محمد، ما شاء الله الزين الغريب ده. نهيت عن الاختلاط المشين بين الناس، يعني حتى المتزوجات، بل وصل الامر حتى في الطاعات يا اخوانا، يبقى طالعين لحد ومجموعة، طلع مجموعة، مجرد ما بنوصل منه الى عرفات ونجلس تلاقي النسوان تحللت. ايه ولك دول زمايلنا في الرحلة، زمايلنا في الرحلة. يعني ايه؟ يعني عارف يعني حللتك امامهم العورة؟ ده جميل في الرحلة يا عم الشيخ، ده احنا طالعين سوا، طالعين سوا. امال ايه يا اخوانا؟ هذه ماذا اقول، مفاهيم مغلوطة. هذه ضلالات جعلناها بجهلنا شرائع وديانات، اعراف، اعراف تعرفنا عليها. متى رفيق؟ متى نرد الامر لصاحب الامر سبحانه وتعالى؟ متى نحيي في حياتنا كتاب ربنا وسنة نبينا؟ وكلنا اشترط هذا في عقده، زودني ولا زودتك؟ على ايه؟ على كتاب الله وسنة الرسول. فالعاري يتزوج على كتاب السنة؟ فين كتاب السنة تعريها؟ بل وصلنا اخوانا لمراحل ادهى من ذلك. صار الزوج هو الذي يطالب امرأته بالعري خارج البيت، بل يباهي رفاقه بزينة امرأته. لو شفت امرأتي جايبه فستان في منتهى السياكة، قوم اتفرجوا عليه، يبقى ده رجل ولا تيس؟ لا تظلم التيوس، والله التيس لا يرضى هذا، اقسم بالله التيس لا يرضى هذا لامرأته. كيف ما علمنا ان كيس يزين امرأته لغيره؟ ده ما ادرك التيس. بل والله اخوانا مشاكل، حولي بس، يعني احد الازواج ان الله ان الارجو يرد ان ينهي حياته الزوجية بسبب ان امرأته تحجبت. كيف ليه كلمة في التلفون؟ قول لعم الشيخ انا عايز امرأتي ترجع زي مكاني. تبعني ايه؟ قال لي انا تزوجتها متبرجة وامرأة مجتمع بتقعد معايا في الجلسات وتحضر معايا في النوادي، وتحجبت وانا زعلان. زعلان ليه؟ يقول لي الدين ما ارضاش يا عم الشيخ بخراب البيوت. الدين ما ارضاش بخراب البيوت، وهي ان اصرت على الحجاب هتخرب بيتها. قلت له من الذي يخرب البيت، هي ام انت؟ هي ارادت العفاف وانت ابيت الا الجهاله والضلاله. هذا واقع. تخيل لما زوج يطلق امراته او يصل لمرحله يكاد يطلق امراته بسبب انها
تلبس الحجاب خارج بيتها. سألت سأل واحد قلت له ما حالها معك داخل الفراش؟ قال في منتهى الزينة لا أعيب عليها شيئا. قلت وماذا تريد منها بعد هذا؟ ماذا تريد منها بعد هذا؟ قل لي لا مشي عايزها تعيشني في المجتمع تجلس معايا تتبع شعرها. ايه المشكلة يعني ما تتبع شعرها قدام الناس وما تقوليش بقى استثيث يعني هو تافه ولا ما تقوليش بقى انتهاك ودواسة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. من يتصور هذا؟ أهؤلاء مسلمون؟ أهؤلاء مسلمون؟ من يرد حكم الله حكم رسوله بهواه يعد مسلم؟ قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ورجل متعلم وتعلم جميعي وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وقال تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. وقال تعالى في ثالثة أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أنت الذي تقر على الإيمان والالتزام بالحق أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام تيوس بس إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذا حكم من اتبع هوى في دين الله عز وجل. فكيف وقد حكمنا أهواءنا في زوجنا كله وحياتنا كلها إما أهواءنا أو أهواء الناس من حولنا سميناها عادة أو عرف. لنعلم إخواني قواعد الشرع أنه لا يقدم على نص الكتاب والسنة في نص ولا عادة العرف. العرف أخذ به في التشريع فيما لا نص فيه. مفهوم هذا المعنى؟ أما ما فيه نص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح فلا يقدم في عليه العرف بحاله. العرف ده في قواعد الأصول متأخر. فكيف إذا جاء العرف يناقض النص؟ نأخذ بالعرف يضرب بالعرف عرض الحائط ولا يلتفت إليه بحال. فعلى كل مسلم أن يدرك الآن أنه عقد زواجه على هذا الأصل. زوجني على إيه؟ يبقى لما يجي نص في الكتاب والسنة قدم على عرف ولا ذكرنا هذا في العقد قلنا زوجني على العرف وكتاب الله وسنة رسوله. حد قال كده في زواجه؟
لا.
طب لما نحتكم للعرف وندع النص؟ لما نحتكم للهوى وندع النص؟ يا إخواني نحن الآن نأينا عن النصوص الصريحة. حولنا الحياة الزوجية لتحريم زوجي وهذه من عقوبات الله لنا. فما خالف عبد سنة إلا عقب عليها في الدنيا قبل الآخر دون أن ندري. لكن للأسف الشديد أن جل العذاب الذي ينزل في الدنيا ينزل ومن فيه لا يشعر به كما قال تعالى كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. من حيث ايه؟ تلاقي ربنا معاقبه في صراع زوجي مع امراته يقول لك يا عم الشيخ انا والله ما عارف انا عملت ايه في حياتي ده انا بصلي وصوم. بتصلي وصوم هل بنيت حياتك الزوجيه على الكتاب والسنه؟ يقول لك ابدا. وما دنتش ده انت مجرم دون ان تدري. معصيه واحده يا اخوانا الانسان يجد اثرها في بيته. يقول الامام الترمذي رحمه الله تعالى إني لأجد شؤم معصيتي في امرأتي ودابتي وولدي. ساعة ما أقع في معصية لساعتها لا أرد الفعل من امرأتي أمرها لا تطيع فأجد شؤم معصيتي في امرأتي في دابتي في ولدي. لنعلم هذا فشؤم المعاصي خربت علينا بيوت حرمتنا الامن في بيوتنا، حرمتنا الراحة والسكينة، حرمتنا المودة والرحمة، حرمتنا الاساس الذي بنيت عليه الحياة الزوجية. قال تعالى: ومن آياته خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. فاين السكن؟ والولية هربانة في الشغل، والرجل هربان في الشغل، ده هربان وده هربان. وهي تقول لك خليه هو يرجع الاول عشان رايحنا من الغداء، هو اللي خلاه ترجع الاول حتى عشان جهز الاكل. نسأل الله العافية. فحولنا حياتنا للجحيم زوجي، وكل منا يجب ان يتعايش حفاظا على الصورة امام المجتمع ان رجل متزوج وله زوجة وله اولاد وله حياة، لكن داخليا مستقر، فيه سكينة، فيه مودة ورحمة. لو عملنا الان استقصاء اقول للصفوة المختار اللي بتصلي في المسجد، كم واحد بيجد السكنة في حياته الزوجية، يجد المودة والرحمة فيما بينه وبين امرأته، بمعناها الواسع. فيه مودة ورحمة مصطنعة، ومضطر يبتسم لأنه جالس بيغلي وبيبتسم يقول لك والله ده انا راجل في بيتي. والكلمة الأخيرة لي، والكلمة الأخيرة نعم حاضر راجل كله كده. اول ما يجي جد الجد بس انت هات لي سيرة النساء، وان النسوان حاكمين، يقول لك يا سلام. طب هروح فين يا عم شيخ محمد؟ برضه هم الحكومة يا عم شيخ. واحد تاني تعبان يقول لك اصل هم الداخلية يا عم الشيخ، هم الوزارة. فتلاقي الرجل بيجد والولية بتجد والاولاد بيجدوا. اين السكنة؟ اين السكنة؟ تحضرني لطافة، كان احد اعضاء مجلس الشعب ممثل البلد عندنا، فبنقول له: عم الشيخ كل الناس بتتكلم في المجلس الا انت. قال: انتم ما سمعتوش لما قال وضج المجلس؟ قلنا له: قال انا كنت من ضمن اللي ضج. فاحنا كلنا بنضج الا من رحم رب. اين السكنة في الحياة الزوجية؟ اين المودة والرحمة؟ غابت في غابت في غابات في اشجار قامت في حياتنا تحت مسمى الاعراف والعادات. لم نرد الامر لصاحب الامر حتى نسعد، بل رددنا الامر العرف والعادة فشقينا بالعرف والعادة. متى نفيق ومتى نرجع الى منهج علام الغيوب؟ هذا عقد في الزواج، شرط في العقد. زوجني، بل من اهم الشروط زوجني على كتاب الله سنة الرسول. من منا لم يرتضيها؟ طب واللي يخالفها يبقى آثم. ولو كنا بقول الظاهرية يبقى عقد باطل، هيروح في داهية. في قول قال: من يخالف الكتاب والسنة في حياته الزوجية، يبقى مناقض لشرط في العقد وشرط صحيح. والمؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وده شرط من أعظم الشروط في الإسلام. هيروح في داهية. يا إخواني، أنا أحببت أن أذكر هذا الشرط الآن على عجالة في هذا الدرس حتى نستعيد روح الحياة الزوجية. وإن شاء الله تعالى الحديث عن روح الحياة الزوجية له تفصيل عن أدابها، عن ما يجب أن تكون عليه. قضية ليست قضية حقوق وشروط، قضية حياة نرضي بها رب الأرض والسماء. فكل منا همه طاعة الله وإعانة الطرف الآخر على الطاعة، وده معنى رد الكتاب والسنة. أن يرد الزوج الأمر لصاحب الأمر، وأن ترد الزوجة الأمر لصاحب الأمر. هنختلف، يبقى اللي يجمع بيننا في أي خلافات دقت أو جلت كتاب السنة، كما قال تعالى: فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون باليوم الآخر. فلو أننا رددنا الأمر لصاحب الأمر في دقيق المسائل وجليلها لغير الله من حالنا، لأحيا الله بنا كتابه وأحيا فينا سنة نبيه. واضح هذا المعنى اللطيف يا أخوانا؟ ولذلك الإنسان يذهل. السلف يا أخوانا حياتهم كانت حياة، أقول كانت حياة، يعني أحد تلاميذ الإمام أحمد كان قد عرف بزهده، فمن شدة زهده لم ينظر لعروسه حين خطبها، جلس امام اهله استحيا ينظر، ما نسلنا النظر. لكن الحياء نفسه لا يذم، فقد ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعنف اخاه يقول له بئس ما صنعت، حملك حياؤك على تضييع عقل. فقال النبي دعه، ما تزروش، دعه فان الحياء خير كله. وفي رواية فان الحياء لا يأتي الا بخير. انسان استحيا من شدة حيائه لم يرى امرأة حتى زفت اليه ليلة البناء، رآها ساعة ان رآها هم هاربا من الدار، لم ترك له، فامسكت بثيابه. شوف المرأة المسلمة، قالت ان خرجت ليلة تعرسي قال الناس في حقي ما لا يليق بشأني. هل تهمون في عرض؟ فان كان الله قد حرمني جمال الخلقة فتلك من الله منا، ولن اكرهك على تحمل امر لا طاقة لك به، فلتمكث في بيتك ولتجعلني لك اختا وتزوج من شئت من النساء فستجدني نعم الخادم لك ولزوجك ان شاء الله تعالى. قال فمكثت امامها صاغرا تصغر نفسه، قال والله ما هي الا سويعات حتى وجدت منها ما لا اراه عند غيرها. بعد اسبوع العرس سألوه ما حال عروسك، قال احسبها لو وزنت بنساء الامة لرجعته. قضية خلق بس ولا خلق وخلق؟ خلص، قد تحرم جمال الخلقة ولكن الله عوضها بجمال خلق. فان شاء الله تعالى نختم. فخلاصة القول اخواني ان الامر برده لصاحب الامر تسعد البيوت. الامام احمد كان اذا دخل بيته قال بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، فسأله بعض اصحابه لما تقول ذلك عند دخولك بيتك؟ قال لان زوجتي جعلت بيتي جنة، ورب العالمين يقول فلولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا. فهل بيوتنا الان جنان ام جحيم؟ اخواني لو اننا رددنا الامر للكتاب والسنة لحول الله بيوتنا لامن وامان وجنان. قال تعالى فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون. ثم تولى الله الاجابة قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. وقال تعالى فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري اي عن نص كتابي وسنة نبيه فان له معيشة ضنكة. يبقى اللي احنا عايشينه ده سعادة ولا ضنك؟ كل سنة طيبين. اللي عايز السعادة فليرد الامر لصاحب الامر وليلتزم بهذا الشرط في العقد على كتاب الله وسنة رسوله. اسأل الله تعالى ان يصحح مسيرة حياتنا وان يردنا لدينه ردا جميلا. اللهم حبب الينا قرآنك، اللهم اشرح صدورنا لقرآنك وسنة نبيك، واشرح صدورنا بقرآنك وسنة نبيك. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. اللهم انا نسألك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم، انك انت علام الغيوب. اللهم الهمنا الرشاد واصرف عنا الفساد. اللهم اصلح بنا العبادة والبلاد، اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين، اصنعنا ربنا على عينك واصطنعنا لنفسك واستخدمنا فيما يرضيك عنا. اللهم استخدمنا فيما يرضيك عنا، اجعلنا اهلا لنصرة دينك، اجعلنا اهلا لرفع رايتك، اجعلنا اهلا لاحياء سنة نبيك، اجعلنا اهلا لنصرة من نصر دينك، اجعلنا اهلا لاقامة حدودك، اجعلنا اهلا لتطبيق شريعتك. اللهم اذن لشرعك فينا ان يسود. اللهم حكم فينا قرآنك. اللهم احي فينا سنة نبيك واحي بنا دينك. اللهم احينا بدينك. اللهم احينا بدينك، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، انصر جنود المسلمين في الشيشان ودغستان، في كشمير واركان، في فلسطين ولبنان، في كسوف وسائر البلقان. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم تب على العصاة منا والمذنبين، اللهم سدد رمي المجاهدين، اللهم فك اسر المسلمين، اللهم اهلك الروس والهندوس وسائر الكفرة الذين صدوا عن سبيلك اجمعين. اللهم اهلكهم بعذاب من عندك او بايدينا، قو شوكتنا واجمع على الحق كلمتنا، اصلح بنا امتنا، اللهم اصلح بنا امتنا، اللهم اصلح شأن المسلمين، وردنا وسائر المسلمين لدينك ردا جميلا. خذ الى الخير بناصينا، اجعل الاسلام منتهى رضانا، ربنا تقبل منا واقبلنا على ما كان منا، انك انت السميع العليم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول السائل: سمعت من بعض الاساتذة بحل نكاح المتعة باستنباط من القرآن الكريم، فما استمتعتم به منهن فأتوهن اجورهن فريضة، فما رأيكم في هذه المسألة؟ طبعا هذا القول قول الشيعة ورد عليه اهل السنة، فما استمتعتم به منهن فأتوهن اجورهن. من قال ان الاستمتاع هنا يقصد به نكاح المتعة، هذا اولا في النص. ثانيا: لو قصد به نكاح المتعة فنكاح المتعة اباحه النبي في فترة ثم نهى عنه، اباحه النبي في فترة ثم نهى عنه، فالامر بالنهي، وهذا ما اجمع عليه اهل السنة سلفا وخلفا، ما شذ عن هذا الرأي الا الشيعة ورأيهم مردود عليه. تقول السائلة: نريد من فضيلتكم ان تذكر لنا نصوص الاحاديث التي تدل على عدم الاختلاط او حرمته تفصيليا. مش احاديث يا اخوانا، ده احاديث وايات. رب العباد جعل الاصل والقاعدة بين الرجل والمرأة الحرمة، ولم يحلها الا بالعقد، لم يحلها لما يقول تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرض به من خطبة النساء. يعني لا حرج عليكم ان تعرضوا بخطبة النساء، مجرد التعريض في فترة العدة. فمعنى انه لا جناح عليكم بيحل لنا امر حلال وامر محرم. الاصل انه كان ممنوع بنص الآية، ورفع عنا الجناح بالتعريض فقط، يعني حرم التصريح. واضح ما؟ فإذا كان مجرد الكلام لا يحل إلا بنص شرعي وبعض، إلى أن قال تعالى: ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فجعل الأصل المنع الحاضر، والنصوص كثيرة صريحة. لا أقول صرحت بمنع الاختلاط فقط، لا، ده بمنع ما هو دون الاختلاط: منع النظر، منع اللمسة، منع الجلسة. خلي بالك، قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من ايه ويحفظوا، وقل للمؤمنات. فان امرنا بغض النظر عن المرأة يبقى حلال لنا ان نجالسها؟ خلي بالك، نهانا عن ملامسة النسوة. ففي نص الحديث الثابت قال صلى الله عليه وسلم: اني لا اصافح النساء، انما قولي لامرأة كقولي لامرأة امرأة. وحديث مسلم تقول سيدة عائشة: والله ما مس كف النبي صلى الله عليه وسلم كف امرأة اجنبية قط. وفي حديث بيعة النساء لما جاء النساء يبايعن النبي صلى الله عليه وسلم قالت سيدة عائشة: فابى النبي ان يمد يده بعد ان مد النسوة ايديهن. قالت هند بنت عتبة: فمددت يدي فامسكن بها وبايعنا رسول الله. فلو كان اللمس مباح كان النبي هنا اولى، ولو كان هذا خاص بالنبي لما فعله الصحابة. فقد ثبت ان عمر لما جاء في بيعة النساء وضع يده في اناء ثم نزعه وقال: ضعن ايديكن وبايعن. بل في الحديث الذي حسنه الشيخ الالباني وغيره قال صلى الله عليه وسلم: لئن يطعن في رأس احدكم بمخياط من حديد خير له من ان يمس كفه كف امرأة اجنبية. وفي حديث بيهقي والطبراني والترمذي قال وحديث حسن قال صلى الله عليه وسلم: لئن يمس جسد احدكم جسد خنزير ملطخ بنة خير له من ان يمس جسده جسد امرأة لا تحلله. فحرم علينا النظر وحرم علينا اللمس بس لا وحرم علينا شم ريحها. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم ايما امرأة استعطرت وطعت هاتر رهيبة فمرت على قوم وجدوا ريحها فهي زانية. بل صرح النبي بان كل هذه المقدمات مقدمات للزنا وسماها النبي زنا. ففي نص الحديث الثابت قال صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم مدرك نصيبه من الزنا لا محالة. العين تزني وزناها النظر والاذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها اللمس في رأي البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يمنى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج او يكذب. خلي بالك. ولذلك رب العباد لما حرم الزنا ما حرم الزنا جافا بل حرم كل مقدماته فقال تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقت انه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي نص الحديث الصريح الصحيح قال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محر. وقال صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما. كل يعني تتكلم عن ايه؟ عن اي تلاقي. يقول عمر بن عبد العزيز لا يجلس الرجل مع المرأة وان كان يعلمها القرآن. الجلس. اذا ندرك اذا حرم الله النظر وحرم اللمس وحرم الريحة بل وحرم الكلمة الخاضعة من المرأة فقال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. مجرد الذلة في كلمة حرمها. فكيف يحرم هذا كله ويبيح لنا الاختلاط والمجالسة والحكايات والروايات اذا حرمت المقدمات. فمن بقى ما ادعب ده السؤال ده يفكرني بايه؟ واحد يقول يا عم الشيخ ربنا ما قالش لا تشرب الخمر بل قالها احد الشعراء المجنين قديما قال هيا بنا نسكر فربك لم يقل ويل للساكرين بل قال ويل للمصلين. مدام قال ويل للمصلين بلاش نصلي بقى. ها ويل للمصلين مقرونه الذين عن صلاتهم ينتهون. لكن ما قالش ويل للساكرين وقال ما هو انكى واشد قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. قال فلا تشربوه الا فاجتنبوه. اجتنبوا يعني اجتنبوا كل ما يقرب اليه. يبقى حرمه ولا حرم ما هو اشد من التحريم؟ لما يقول حرمت عليكم الميتة يبقى حرم اكلها. لكن لما يقول في الخمر فاجتنبوه يبقى حرم الشرب بس؟ لا ده حرم كل المقدمات. بل كما جاء في الحديث حرم النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرا عاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها. حرم الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وشاربها وساقيها وحاملها وحاملها والمحمولة إليه ورجل يجلس على مائدة تدار عليه. لعنة
ولا لعنة ولا لعنة الخمر عشرة ولا
أيوة. فإذا ندرك هذا المعنى لما أقول فاجتنبوه يبقى أيهما أشد تحريم؟ لما أقول فاجتنبوه ولما أقول لا تشربوه؟ كذلك الزنا لما يقول لا تزنوا ولا لا تقربوا الزنا. فجاءت النصوص تحرم كل مقدماته. والاختلاط من اهم دواعي الزنا. فكيف تحرم كل المقدمات ويترك ما هو اشد المقدمات؟ واضح خلنا يعني هذا بالنسبة للسائلة فقال يعني يكفينا هذا في الادلة. تقول ايه؟ الاقارب دول ان كانوا من المحارب ماشي عمتك خالتك ماشي لكن يحل لك زواجها بنت عمتك وبنت خالتك فحكم المصافحة فيها التحريم. حماتك محرم عليك للابد زي امك بالضبط. ايه قول لها انا متوضي ومذهبي شافعي لغايه ما تفهمها الحكم. او لو اتزنقت او اتزنقت برضه لغايه ما تفهمها الحكم. يعني هذا اسم حكم ضروري. لكن الاصل ان الرجل لا يمد يده للمرأة ما دامت تشنريه. ما تدونا فرصة نجاوب الأسئلة المكتوبة، واللي عايز يسألك عشان تأخذش نور غير منه. تقول السائل: نرجو أن نعرف حكم الإفرازات التي تخرج من المرأة. الإفرازات هذه ينظر فيها إن كانت متقطعة أو إن كانت مستمرة متصلة. إن كانت متقطعة فحكم البول ينظف مكانها قبل كل صلاة وتتطهر منها وتتوضأ وتصلي بكل صلاة. إن كانت مستمرة بحيث تنزل حتى وقت الصلاة فحكمها حكم سلس البول، تتوضأ لكل صلاة بحيث لا تصلي فرضين وضوء واحد، وتتوضأ بعد دخول الوقت بعد الأذان، تصلي الفرض والسنة بوضوء واحد، ولها أن تصلي وإن نزلت الإفرازات منها أثناء الصلاة ما دام لا تتحكم فيها. هل يجوز للرجل أن يلقي السلام على المرأة ويسألها عن حالها؟ إن كانت من محارمه جاز، إن كانت من غير محارمه يجوز إلقاء السلام إذا أمنت الفتنة. فقد كان النبي يمر على النساء يسلم بيده يشيل من بعيد من غير مصافحة. هذا ثبت في الأدب. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على النساء يقول: السلام عليكن يومئ بيده. والحديث اللي احنا ذكرناه: انما قولي لامراه كقولي لمائة امراه. الواحد زي الالف في القاء السلام باللسان، لكن المصافحه لا. فان خشي الفتنه وان يقال عنه يعني كلام غير طيب فيتجنب حتى القاء السلام عليه، الا اذا كانت في جمع من النساء قد امن معهم. ان كانت في جمع من النساء شمت، ان كانت في الطريق وعطت وقالت الحمد لله ورفعت صوتها، قل لها: يرحم الله العاطس. ما ممكن تبقى دي خير شطان تقول لك منه، قل لها: يرحمكم الله. تضحك قلت لك تقول لها: يرحمنا يرحمكم الله. ما واجب عليها برضه اخوان ما تطلع حاجة. يقول السائل: ماذا يتوجب علينا أن نفعل أمام بعض الفتيات الذين يتقربون في بعض الطرقات النائية ويمارسون بعض المخالفات؟ أنا أعترضهم. ما ماذا يلزمك النصيحة؟ إذا كنت قادر تنصح استأذنه لمن بعيد وقل له كلمتين: اتق الله وانصحه. لو كل عاصي وجد من ينصحه ما استمر في عصيه، لكن لو كل واحد فينا سكت لساد الفساد في بيوتنا. كل السائل: قرأت كتاب أن سيدنا علي بن حسين كان يحب النساء حتى أنه تزوج 200 امرأة، فهل هذا صحيح وكيف ذلك؟ وماذا لكل شاب متزوج يحفظ القرآن ويحاول أن يلتزم بالكتاب والسنة قدر استطاعته ولكنه مصاب بالعشق؟ أولا، سيدنا علي بن حسين لم يتزوج 200 امرأة. هذا الكلام لم يقال عن علي بن حسين، لكن قيل عن الحسن في المعرفة. هو لم يكن موفق يعني، او المرأة التي تزوجها لم يحدث بينهم، ده امر مقدر، وفاق فكان يطلق، اختلف وطلق، يتزوج غيره. فالقضية ليست في العدد، قضية قضية في الاستقرار من العدد. لكن هل ظلم امرأة؟ هو بس ما طلقت امرأة من الحسين الحسن بن علي الا وكان من احب الناس له، لأنه لا يعاش إلا بالمعروف ولا فرق إلا بالمعروف. قضية الشبق اللي أكون أتكلم عليه أو العشق، أقول للأخ العاشق: لك دواء أكثر من زيارة القبور، وتذكر هذا المسألة، فإن فيه دواء ناجع.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.